بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره: أسماء القرآن. سمى الله القرآن في كتابه بأربعة أسماء، أحدها القرآن. قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. والثاني الفرقان. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والثالث الكتاب. قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. والرابع الذكر. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد أن أوضح الماوردي رحمه الله في مقدمته شيئا مما يتعلق بمنهجه في كتابه النكت والعيون في التفسير، بدأ بذكر بعض فصول هذه المقدمة. وأول ما بدأ به الكلام عن أسماء القرآن، وذكر في ذلك أن للقرآن أربعة أسماء مشهورة. والحق أن أهل العلم ذكروا بالنسبة لأسماء القرآن ما يقرب من 55 اسما، وإن كانت جملة كبيرة منها هي من باب الوصف للقرآن وليس من باب التسمية. قد ذكر ذلك الزركشي وغيره، ولكن يقال إن أشهر هذه الأسماء هي هذه الأربعة الأسماء التي ذكرها الماوردي وذكرها غيره، وهي القرآن والفرقان والكتاب والذكر. ثم فصل في هذه الأسماء كما سيأتي معنا. نعم.
فأما تسميته بالقرآن ففيه تأويلان، أحدهما وهو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: مصدر من قولك قرأت، أي بينت، استشهادا بقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا بيناه فاعمل به. والتأويل الثاني وهو قول قتادة أنه مصدر من قولك قرأت الشيء إذا جمعته وضممت بعضه إلى إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض، لأنه آي مجموعة مأخوذ من قولهم: قرأت ما قرأت هذه الناقة سلا قط، أي لم ينضم رحمها على ولد، كما قال عمرو بن كلثوم: تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا، أي لم تضم رحما على ولد. ولذلك سمي قرء العدة قرأ لاجتماع دم الحيض في الرحم.
طيب، أول هذه التسميات القرآن. القرآن أول هذه التسميات وهو أشهر هذه التسميات. واسم القرآن لكتاب الله جل وعلا خاص بهذه الأمة، فلم يسمى كتاب بهذا الاسم. قد يطلق على الإنجيل الكتاب، قد يطلق على التوراة الكتاب، لكن اسم القرآن خاص بهذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب الله جل وعلا. وذكر أن له معنيان، كلمة قرآن لها معنيان. قبل ذلك القرآن في كتاب الله جل وعلا ذكر أكثر من 70 مرة. القرآن في كتاب الله ذكر أكثر من 70 مرة بهذا الاسم. طيب، قال أولا من البيان، البيان، قال الله جل وعلا: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا بيناه فاتبع بيانه واعمل بهذا البيان، واعمل بهذا البيان. الثاني من الجمع، ولذلك يسمى كل كتاب، أو عفوا يسمى قراءتك للشيء قراءة لأن فيها جمع للأحرف، فيها جمع للأحرف. قال الله جل وعلا: إنا علينا جمعه وقرآنه. ما معنى جمعه وقرآنه؟ معنى ذلك أي تأليف بعضه إلى بعض، أي تأليف بعضه إلى بعض. إذن لو أتممنا الآية إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، هذه الآية تتضمن المعنيين. واضح؟ قال الله جل وعلا: إن علينا جمعه وقرآنه، قرآنه هنا معناها تأليفه. فإذا قرأناه أي بيناه فاتبع قرآنه، أي فاعمل بهذا البيان. فالمعنيان في هذه السورة أو في هاتين الآيتين: إنا علينا جمعه وقرآنه، المراد به الجمع والتأليف، فإذا قرأناه أي بيناه. إذن القرآن يأتي بمعنى التأليف والجمع، ويأتي بمعنى البيان، ويأتي بمعنى البيان. هذا معنى اسم القرآن، اسم القرآن. وإن كان في الأصل في اللغة، في اللغة، أن الشيء الذي يقرأ هو قرآن، الشيء الذي يقرأ، لكن دلالة اللفظ هذا على هذين المعنيين، على هذين المعنيين الجمع، لأن القرآن عبارة عن سور وأجزاء وآيات، هذا تأليف بعضه إلى بعض، وأيضا فيه بيان، وأيضا فيه بيان. نعم.
قال: فأما تسميته بالفرقان فلأن الله عز وجل فرق بين الحق والباطل، وهو قول الجماعة، لأن أصل الفرقان هو الفرق بين شيئين.
هذه الله جل وعلا قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الفرقان يعني القرآن، ويكاد يكون إجماع من المفسرين أن المعنى فرق بين الحق والباطل، فرق بين الشرك والتوحيد، فرق بين الكفر والإيمان، هذا المراد. لماذا سمي الفرقان فرقانا؟ لأجل ذلك. وهذه التسمية ليست خاصة بالقرآن، أيضا سميت بها التوراة. ما الدليل؟ ما الدليل سميت بها التوراة؟ في آية صريحة: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، الكتاب والفرقان، الكتاب يعني التوراة، وهذا من باب العطف يعني، وهو بنفس المعنى. فأيضا التوراة وصفت بأنها فرقان لأنها قبل تحريفها المراد فيها أيضا، أو المراد بها التفريق بين الحق والباطل. نعم.
وأما تسميته بالكتاب فلأنه مصدر من قولك: كتبت كتابا، والكتاب هو خط الكاتب، حروف المعجم مجموعة ومتفرقة، وسمي كتابا وإن كان مكتوبا، كما قال الشاعر: تؤمل رجعة مني وفيها كتاب مثل ما لصق الغراء، يعني مكتوبا، والكتابة مأخوذة من الجمع، من قولهم كتبت السقاء إذا جمعته بالخرز. قال الشاعر: لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسيادي،
يعني واجمعها. إذن الكتابة من الجمع، ولذلك عندما تكتب فأنت تجمع الحروف، لذلك تسمى كتابة. والكتاب سمي كتاب لأنه يجمع الأبواب والفصول والمباحث والمسائل، لذلك سمي كتاب. ومنه اكتتب القوم إذا اجتمعوا، ومنه تسمى الكتيبة في الجيش، الكتيبة لأنها عبارة عن جمع من الجنود. فإذا المراد بالكتاب هنا، أو لماذا سمي القرآن بالكتاب؟ لأنه مجموع فيه الآيات والأجزاء والأحزاب، أحزاب القرآن والأحكام. إذن هو مجموع من عدة أمور، فلذلك سمي الكتاب. نعم.
وأما تسميته بالذكر ففيه تأويلان، أحدهما أنه ذكر من الله تعالى ذكر به عباده وعرفهم فيه فرائضه وحدوده، والثاني أنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به وصدق بما جاء فيه، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني أنه شرف له ولقومه.
سمي الذكر أولاً لأن الله عز وجل ذكر به عباده، إذن هو تذكير، إذن هو تذكير. ولذلك أمر الله جل وعلا فيه، أو ذكر فيه المواعظ والزواجر، لأن في هذه تذكير للعبد، فلذلك هو ذكر. إذن هو ذكر للعبد يذكره بما أمره الله جل وعلا به مما يكون له عونا على الطاعة، وهو شرف له، شرف له. ولذلك أعظم ما يذكر الإنسان به ربه جل وعلا أن يتلو القرآن، أعظم الذكر أن يتلو القرآن، ثم يأتي بعد ذلك الأذكار ونحو ذلك. ولماذا كان هو أعظم الذكر؟ لأنه كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا أعظم وأفضل وأفصح من كلام غيره، كما يقول أهل العلم: تفاوت كلام الله سبحانه وتعالى عن كلام المخلوق تفاوت ذات الله جل وعلا عن ذات المخلوق. فإذن لذلك يسمى ذكر. فقال الله جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف، شرف الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان بهذا الكتاب المعجز. نعم.
أما التوراة فإن الفراء يجعلها مشتقة من قولهم: وري الزند إذا خرج ناره، يريد أنها ضياء.
هي الظاهر إذا خرجت ناره، كما في بعض المصادر أن الضمير يعود إلى النار، خرجت النار. نعم. قال يعني هنا من باب الاستطراد، ما دام أنه ذكر معاني القرآن أو أسماء القرآن أحب أن يذكر أيضا لماذا سميت التوراة بذلك. فقال: مشتقة من وري الزند إذا خرجت ناره، الاشتعال. طيب، إذن معنى هذا أن أصل التوراة وورات، بواوين، وورات، فقلبت الواو الأولى إلى تاء، قلبت الواو الأولى إلى تاء، ولذلك يقال وري كذا، وري كذا. إيش معنى وري كذا؟ أظهره، أشعله مثلا. فهذا طيب لماذا سميت التوراة بذلك؟ يعني لأنها ضياء، ونور لأصحابها التي نزلت عليهم إذ ذاك قبل أن يحصل التحريف، قبل أن يحصل التحريف والتغيير. هذا طبعا على أحد الأقوال. بعض أهل العلم هم الكوفيون كانوا يرون أن أصلها من التورية، أن أصلها من التورية، فأصلها تورية وقلبت الياء إلى ألف وصارت توراة. وعلى كل حال يعني هذا من المعاني التي ذكرت في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وأما الزبور فإنه مشتق من قولهم زبر الكتاب يزبره إذا كتبه، ومنه قول الشاعر: عرفت الديار كرقم الكتاب يزبره الكاتب الحميري.
نعم، الزبور: وآتينا داود زبورا، آتينا داود زبورا. طيب، هي جاءت زبورا وجاءت زبورا، يعني بفتح الزاي وبضمها. بفتح الزاي اسم الكتاب. إذا لو قيل لك: ما اسم الكتاب الذي أنزل على داود؟ الزبور. والدليل: وآتينا داود زبورا. طيب، إذا قيل لك: إذا ما الفرق وآتينا داود زبورا بضم الزاي؟ يعني كتبا مزبورة، إذن وصف ليس اسم، وصف. على الضم هي وصف، وعلى الفتح هو اسم للكتاب، اسم للكتاب. فقال هنا: مشتق من زبر الكتاب يزبره إذا كتبه، إذا كتبه. وعلى المعنيين اللذين ذكرنا في يعني كلام أهل العلم في التفريق بين زبورة وزبورة. نعم، وكيل يعني كلا المعنين هو من باب إما الاسم وإلا الوصف. نعم.
قال رحمه الله: وأما الإنجيل فهو مأخوذ من نجلة الشيء إذا أخرجته. نجلت.
نعم.
فهو مأخوذ من نجلت الشيء إذا أخرجته، ومنه قيل: لنسل الرجل نجله،
نجله،
نجله، كأنه هو استخرجهم. قال الشاعر: أنجبوا أيام والديه معا إذا نجلاه فنعم ما نجلا.
يعني الآن يسمى نجل فلان، نجل فلان يعني ولده، يراد به ولده، فكأنه مستخرج من أبيه، كأنه مستخرج من أبيه. طيب، ما علاقة هذا بالإنجيل؟ طبعا بعض أهل العلم قالوا: الإنجيل من النجل أو من النجل، وهو الأصل، الأصل في العلوم في ذاك الزمان هو الإنجيل، الأصل في العلوم في ذاك الزمان هو الإنجيل الذي تستقى منه العلوم، مثل ما نقول في الكتاب الناسخ لجميع الكتب وهو القرآن، أن القرآن أصل جميع العلوم، أصل جميع العلوم. طيب، وبعضهم قال: هذا الإنجيل من النجل، وهو السعة، السعة، يقال: نجلت الإهاب، الإهاب الجلد، إذا وسعته أو شققته، ولذلك يقال: امرأة عينها نجلاء. ما معنى نجلاء؟ واسعة، واسعة، يعني هذا من قد يعد من الأوصاف، أوصاف الجمال. فعين نجلاء يعني عين واسعة. إذن المراد بذلك ما يتضمنه من النفع، لذلك سمي إنجيل، سمي إنجيل. طبعا هذا كما قلنا قبل التحريف، وأما بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام فإن القرآن ناسخ لجميع الكتب. نعم.
قال رحمه الله: فصل. روى أبو بردة عن أبي المليح عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطاني ربي مكان التوراة، مكان التوراة السبع الطول، ومكان الإنجيل المثاني، ومكان الزبور المئين، وفضلني ربي بالمفضل.
بالمفصل،
بالمفصل.
نعم. طيب، هذا الحديث ورد من طرق كثيرة، والطريق الذي صححه الألباني رحمه الله جاء بلفظ أعطيت مكان التوراة السبع، أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، المئين سيأتي تفسيرها إن شاء الله، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل، وفضلت بالمفصل. طيب، هذا فيه ذكر لتقسيم القرآن، تقسيم القرآن، وهل في هذا حجة لمن تكلف وقال بقضية الإعجاز العددي؟ لا. لماذا؟ لأنهم حينما يتكلمون عن الإعجاز العددي يتكلمون عن الآيات وليس عن تقسيم القرآن إلى هذه القسمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ويكثر هذا الأمر الذي يصرف الناس عن أمر التدبر للقرآن بمعرفة الأحكام والمواعظ، فينشغل الإنسان بالعد، يتكلم عن الإعجاز، ما يسمى بالإعجاز العددي، ولا يوجد شيء اسمه إعجاز عددي، لا يوجد. قد تجد موافقات في بعض الآيات، لكن أن يقال إن هناك إعجاز عددي هذا فيه إشكاليات كثيرة، بل إن بعض الضلالات مبنية على الإعجاز العددي، ما يسمى بالإعجاز العددي، بل إن القاديانية هي الأحمدية بمذهبها المنحرف يرون أن أصل تأسيسهم كان على الإعجاز العددي في الفاتحة، والإعجاز العددي فيه إشكاليات كبيرة، لكن من أبرز ما ينبغي التنبه له أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم بما يسمى بالإعجاز العددي، ولا ذكره التابعون، ولا ألف فيه العلماء المعتبرون. وفيه إشكالية أيضا من حيث نفس العدد في عد أحرف الآيات، هل تعتبر الحرف المشدد حرفا واحدا أم يعتبر إيش حرفان؟ إذا ضبط معهم العدد جعلوه حرفا، وإذا ما ضبط معهم العدد جعلوا المشددة حرفين، هذا في الحقيقة فيه عبث. فقول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن، ماذا يراد به؟ يراد به التدبر، الوعد والوعيد، الترغيب والترهيب، والمواعظ والقصص، وما في الآيات من بلاغة وإعجاز. وليس المراد أن ينشغل الإنسان الآن بالأرقام ويتكلف البعض هذه القضية، ونرى هذا في بعض المنشورات، أتوا إلى سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وإذ بهم يقسمونها على الأرقام، ولو تنزلت معهم على هذا التقسيم فتصل إلى نتيجة غير التي وصلوهم إليها، فهذا من التكلف. إذن هذا الحديث يدل على مجمل تقسيم القرآن، ولا يتكلم عما يسمى بالإعجاز العددي ولا بقضية الحروف، فهذا شيء وهذا شيء آخر. نعم.
أما السبع الطول فالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس في قول سعيد بن جبير رحمه الله ونحوه عن ابن عباس وهو الصحيح، وإنما سميت السبع الطول لطولها على سائر القرآن.
نعم، هذه السبع الطوال أو الطول، المعنى ذلك أو معنى ذلك أنها السبع الأولى في ترتيب المصحف، وسميت الطول لأنها طويلة. فسورة البقرة كم تتضمن من الأجزاء؟ جزءان ونصف، جزءان، ثلاثة أجزاء إلا. وهكذا في آل عمران، فتجد أن السورة الواحدة تتضمن جزءا وزيادة أو جزئين وزيادة، لذلك سميت طويلة أو الطول. فهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. نعم، هذا في قولي ابن جبير وهو مروي عن ابن عباس. نعم.
أما المؤون فهي ما كان من سور ما كان من سور القرآن عدد آيه 100 آية أو تزيد عليها شيئا أو تنقص عنها شيئا.
نعم، يعني ما كانت ما يقارب 100 بجبر الكسر، مثلا سورة هود، سورة يوسف. سورة هود حوالي كم؟ 123 آية. سورة يوسف يعني 111 آية حوالي. فهذا على معنى المئين، على معنى المئين. نعم.
أما المثاني ففيها ثلاثة أقاويل، أحدها أنها السور التي عني الله فيها القصص والأمثال والفرائض والحدود، وهذا قول عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير. والثاني أنها فاتحة الكتاب، وهو قول الحسن البصري قال الراجز: نشدتكم بمنزل القرآن أم الكتاب السبع من مثاني، نثين من آي من القرآن، والسبع سبع الطول الدواني.
نعم. المثاني، قد أتيناك سبعا من المثاني. ما المراد بالمثاني؟ وهو ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وأعطيت مكان الإنجيل المثاني. قيل المراد بذلك كما ذكر السور التي عني فيها بالقصص والأمثال والفرائض والحدود، لكن القول الثاني وأن المراد بها الفاتحة هو القول الأشهر. والعجيب أن الماوردي نسبه إلى الحسن البصري، مع أن هذا القول منسوب إلى عمر رضي الله عنه، وإلى علي، وإلى ابن مسعود، بل رواه الأكثرون عن ابن عباس، وهو الذي عليه عامة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو الصحيح أن السبع المثاني المراد بها الفاتحة. طيب، لماذا سميت الفاتحة بالسبع المثاني؟ قالوا: أولا أن الله استثناها لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني لا يوجد في الأمم السابقة مثل الفاتحة التي تقرأ في كل ركعة، فهذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أنها تثنى في كل ركعة، الأول أنها خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني لأنها تثنى في كل ركعة، تذكر في كل ركعة. وثالثا لأن فيها الثناء على الله، فيها حمد الله وتمجيد الله. ورابعا قالوا لأنها مقسومة بين الله وبين عبده، كما جاء في الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فكأنها تنقسم إلى اثنين، جزء منها لله وجزء منها للعبد. وخامسا قالوا لأنها نزلت مرتين. طبعا لماذا هي أصلا كلمة سبع؟ سبع الآيات. مثاني قيل أنها نزلت مرتين في ذكر أسباب نزولها، وهذا جائز، وقد مر معنا ربما في بعض المجالس كلام أهل العلم في هذا الباب، وهو أنه قد تنزل الآية مرتين، ولكن هنا نزول السورة بكلها مرتين. الأمر السادس، قالوا لأن كلماتها مثناه، الرحمن الرحيم اسمان لله، إياك إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط، فذكر صراط وصراط، إياك إياك، فقالوا من هذا المعنى هي مثناه، يعني كلماتها مثناه. والقول الصحيح هذا هو أن المراد بالسبع المثاني الفاتحة، سبع لأنها سبع آيات، ومثاني لما ذكرنا من التعليل في ذلك. ذكر القول الثالث، نعم،
والثالث أن المثاني ما ثنيت المئة فيها من السور، فبلغ عددها 200 آية أو ما قاربها، فكأن 200 لها أوائل والثاني ثواني. وقال بعض الشعراء: حلفت بالسبع اللواتي طولت، و200 بعدها قد أمنت، وبمثاني ثنيت وكررت، وبالطواسين التي قد ثلثت، وبالحواميم التي قد سبقت، وبالتفاصيل التي قد فصلت.
يعني هذا على القول بأنها كأنها آيات وثنيت، يعني أضيفت عليها مثلها، فالمئة أضيف عليها 100، فلذلك سميت مثاني. وهذا يعني قول وارد، لكن على كل حال ليس هو بالقول الصحيح والله أعلم. طبعا ذكر هنا قول الناظم: حلفت بالسبع، يجوز الحلف بالقرآن، ها، لأنه صفة لله، كلام الله جل وعلا والصفات يجوز الحلف بها. فقال هنا: حلفت بالسبع اللواتي طولت، يعني بالطوال، و200 بعدها قد أمنت، وبمثاني ثنيت وكررت، يعني تكرر بعض السور بمعانيها وبقصصها. قال: وبالطواسين، إيش معنى بالطواسين؟ طاسين، طاسين ميم مثلا. قال: وبالحواميم، السور التي فيها حاميم. قال: وبالتفاصيل، يعني المفصل وسيأتي ذكره. هذا طبعا من المعاني التي سميت بها المثاني. بعضهم قال سميت بالسبع المثاني، أو القرآن هو السبع المثاني، لأن فيه سبع معاني. ما هذه السبع المعاني؟ قالوا فيه أمر ونهي وبشارة وضرب مثل وإنذار وتعداد النعم وأخبار الأمم، هذه سبع معاني، فلذلك يسمى بالسبع المثاني. هذا قول وارد، لكن كما ذكرنا أن القول الراجح هو القول الأول. بعض العلماء يرى أن القرآن كله مثاني، وصف للقرآن كامل، كما ورد عن طاووس بن كيسان اليماني تلميذ ابن عباس، ورد عنه أنه كان يقول إن القرآن كله مثاني. يعني ما معنى مثاني باعتبار قول طاووس؟ معنى أنه مكرر فيه من القصص ما مكرر، وفيه من الأحكام، وفيه، هذا المراد والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وأما المفصل فإنما سمي مفصلا لكثرة الفصول التي بين سوره، وهو بسم الله الرحمن الرحيم. وسمي المفصل محكما لما قيل إنه لم ينسخ شيء منه. واختلفوا في أول المفصل على 3 أقوال: أحدها، وهو قول الأكثرين، أنه سورة محمد صلى الله عليه وسلم إلى سورة الناس، والثاني من سورة قاف إلى الناس، حكاه عيسى بن عمر عن كثير من الصحابة، والثالث وهو قول ابن عباس من سورة الضحى إلى الناس، وكان يفصل في الضحى بين كل سورتين بالتكبير، وهو رأي قراء مكة.
طيب، المفصل أول هذه التسمية هل لها أصل؟ نعم لها أصل، جاءت في الأحاديث وجاءت حتى في الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن البقرة، وإن لكل شيء لبابا ولباب القرآن المفصل ولباب القرآن المفصل. وورد أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي بالناس بالمغرب بقصار المفصل وبالعشاء بأوسطها وبالفجر بطوال المفصل. هذا يدل على أن هذه التسمية موجودة وأن الصحابة كان لهم عناية بها. وهذا فيه توجيه جميل في قول عمر رضي الله عنه وأرضاه في ضبط ما ينبغي أن يقرأ وهو توجيه من إمام المسلمين في زمنه وهو خليفة راشد رضي الله عنه وأرضاه، وقوله أو سنة خليفة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. فأوصى أبا موسى الأشعري بهذه الوصية في أمر المفصل. ورد عن ابن عمر أنه كان لا يعجبه كلمة المفصل، فكان يقول قل قصار السور أو صغار السور، ولكن يقدم في ذلك ما ورد في الأحاديث أيضا وما ورد عن أبيه عمر وما ورد عن غيره من الصحابة، وأنه لفظ مستساغ ومشروع فإذا ما هو المفصل أو ما هي أول سوار المفصل؟ طيب، هل هي كما قال من سورة محمد إلى آخر القرآن، أو من سورة قاف إلى آخر القرآن، أو من سورة الضحى؟ الصواب في ذلك أنها من سورة قاف المفصل. وأما وهو قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل إن ذلك وارد في الأثر عن أوس بن حذيفة أنه سأل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن تحزيب القرآن، قال كيف تحزبون القرآن، يعني كيف تقسمون القرآن؟ فقالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر وثلاثة عشر، قالوا وحزب المفصل من قاف حتى يختم، وحزب المفصل من قاف حتى يختم. هذا التحزيب، تحزيب القرآن عند الصحابة رضي الله عنهم، يعني كيف كانوا يقسمون إذن الصواب في ذلك أن المفصل يبدأ من قاف إلى آخر القرآن. طيب قصار المفصل من الضحى، وعلى هذا يحمل القول الثالث أن قصار المفصل تأتي من الضحى، وأول المفصل يأتي من قاف. وإذا قلنا بما هو أواسط المفصل في قول عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهو ما يكون بين طول السور التي هي من قاف إلى قصار المفصل، فمثل ذلك مثلا النازعات والنبأ والمطففين ونحو ذلك من السور، هذه تعتبر من أواسط أو من أوساط المفصل طيب نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.